بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: السابع. ثم ظهرت فرقة إرهابية تدعي حب آل البيت، هي من أخبث الفرق على الإطلاق، ومن أشدها إرهابا بعقائدها الفاسدة وأفكارها المنحرفة التي لا تمت إلى الإسلام بصلة لا في أصوله ولا في حقوقه ولا في فروعه، بل إنها تخالف المسلمين في كل شيء، ألا وهم الروافض الذين يجمعون لمن سواهم بين الإرهابين الحسي والفكري، وذلك أمر مسلم به لدى العقلاء العلماء إلا عند قادة الإخوان المسلمين، كما قد بينته في غير هذا الموضع، بل وبينه غيري ممن أنار الله بالحق بصائرهم واصطفى بهداه بواطنهم وظواهرهم.
وبلاد الرفض اليوم إيران. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يزيل الرفض ودولته، وأن يبدل تلك البلاد بحاكم سني يخاف الله رب العالمين، ينشر فيها السنة ويدعو إلى التوحيد. وانتشر الرفض بدعم من هذه الدولة في شرق آسيا ووسط أفريقيا وفي المغرب العربي في الجزائر وتونس، ويسعون جاهدين في ليبيا وفي مصر، وهكذا في الجزيرة العربية في اليمن وفي بلاد الحرمين ونجد، وإن كانوا بارك الله فيكم ساكتين، وفي الكويت وفي البحرين وفي العراق وفي سوريا، دعم دولي للرفض وأهله لضرب الإسلام الحق سنة المحضة. فلا بد أن يتنبه أهل الإسلام لهؤلاء الروافض ولإخوانهم من الإخوان المفسدين، فقد صار الروافض والإخوان المسلمون أداة للغرب الكافرين في ضرب الإسلام والتحذير من السنة. نعم.
فإن قلت كيف تم ويتم لهذه الفرقة ذات الفرق المتعددة الإرهاب بالفكر المنحرف، فسأقول لك إن الأمر واضح، وذلك يكون بالسعي في تضليل الناس بإيراد نصوص مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ضعيفة غير مقبولة، أو بتأويل نصوص صحيحة تأويلا باطلا. وفي جميع ذلك صد للخلق عن قبول الحق وحرب لأهله،
كما قال: فهؤلاء لما أعرضوا عن الحق ابتلوا بالباطل، فأعرضوا عن الأحاديث الصحيحة في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وفي السنن ومسند أحمد، ابتلوا بالموضوعات. فإذا قرأت في الكافي لهم وفي غيره من الكتب ترى الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهم اليوم دعوة خطيرة في هذه المواقع، مواقع الانترنت التي تسمى بمواقع التواصل، وكثير منها مواقع تقاطع وتدابر، نسأل الله السلامة والعافية. أدخلوا رفضهم حتى في ما يسمى برسوم الأطفال، لينشأ الناشئة على عقيدة الرفض وعلى بغض الصحابة وتفسيقهم وتكفيرهم. فلا بد أن نكون منتبهين، ولا بد أن نحذر من الباطل وأهله. نعم.
وكم لذلك من صور وأمثلة، منها: ألف، دعواهم العريضة أنهم هم الفرقة الناجية، أنهم هم الفرقة الناجية المنصورة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداهم هالكون. وفي مقدمة الهالكين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، بل وسائر الصحابة الغر الميامين، إلا بضعة نفر منهم فإنهم غير هالكين.
من هذا نستفيد أن لا تغتر بالشعارات الفارغة، فإن أهل الباطل لهم ظاهر وباطن عياذا بالله رب العالمين، فيظهرون شيئا ويبطنون أشياء. ربنا جل وعلا قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالمنافقون كانوا يدعون وأكدوا ذلك بما سمعت أنهم مصلحون وإنما يريدون الإصلاح، وهم في الحقيقة المفسدون. فرد الله عليهم بنفس أسلوب ما أكدوا به صلاحهم زعموا. فمن هنا قال أهل العلم: وفي ذلك عدم الاغترار بكلام أهل البدع، وإن يقولوا تسمع لقولهم، وهم منافقون. وإنما العبرة والميزان الظاهر عندنا اتباع السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن رأيناه يعمل بالسنة ويحبها أحببناه، لنا ظاهر أمره. ومن رأيناه بعيدا عن السنة وأهلها أبعدناه. ولا يمنع ذلك أن ندعوه وأن نبين له. فهذه الشعارات إذا جئت تعد فرق الضلال فرقة فرقة لرأيت كل فرقة تدعي دعاوى. المعطلة يدعون في باب أسماء الله وصفاته تنزيه الله جل وعلا. المشبهة يدعون أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه. الخوارج يدعون أنهم يريدون تحكيم شرع الله. الصوفية يدعون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروافض يدعون أنهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنهم من شيعته إلى غير ذلك. التبليغ يدعون أنهم يريدون إيصال العلم وهم من أهل الجهل ما تعلم، يريدون الدعوة وأنتم متقوقعون في المساجد ولم ترحلوا للبلاد الفلانية ولا إلى جنوب أفريقيا وأدغال أوروبا زعموا. وهكذا إذا جئت إلى هذه الفرق، فالميزان الظاهر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والميزان الباطن: إنما الأعمال بالنيات. نعم.
واسمع إلى ما نقله ابن المطهر الحلي، قال في الحاشية: هو الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي عالم الشيعة وإمامهم ومنظرهم، وهو الذي رد عليه بحق الإمام تقي الدين ابن تيمية في كتابه المعروف بالرد على الرافضي عن شيخه الطوسي. قال في الحاشية: هو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي، كانت له منزلة من هلاكه، حيث كان وزيرا له، واستغل منصبه في التنكيل بأهل السنة والإساءة إليهم والتشفي منهم، أنه سئل عن المذاهب فقال: بحثنا عنها وعن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة منها ناجية والباقي في النار. وقد عين عليه السلام الفرقة الناجية والهالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه، وهو قوله: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فوجدناها الفرقة الناجية، هي الفرقة الإمامية، لأنهم باينوا جميع المذاهب التي قد اشتركت في أصول العقائد. هذا حديث موضوع من اختلاق الرافضة الذين إذا أرادوا تلبيسا على الأمة نسجوا كلاما وجعلوا له إسنادا مظلما.
وهكذا يفعلون، هكذا يفعلون. نعم.
فانظر رحمك الله أي إرهاب أعظم تأثيرا على النفوس من هذا الإرهاب الفكري الذي يحسبه من لا يعلم شيئا أنه هو الحق، أنه هو الحق فيتبعه خشية أن يعدل عنه فيكون من الفرق الهالكة. أقول: ولا شك أن هذا النوع من الإرهاب الفكري أشد على النفوس من وقع النبل وضرب السيوف في المقاتل. ولقد رد على قائله الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ردا قويا مطولا في كتابه منهاج السنة من عدة أوجه، ومن جملة ما قال أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق عن الفرقة الناجية: وهي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية: هم الجماعة، يناقض قول الإمامية ويقتضي أنهم خارجون عن الفرقة الناجية وخارجون عن جماعة المسلمين، يكفرون أو يفسقون أئمة الجماعة كأبي بكر وعمر، وكذلك يكفرون ويفسقون علماء وعباد الجماعة.
هذا ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ووصفها بهذا الوصف: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يكفر الصحابة إلا النزر اليسير يكون من الفرق الهالكة لا من هذه الفرقة، لأنه كفر السواد الأعظم وأهل الحق. نعم.
كما بين رحمه الله في الوجه السادس من أوجه الرد أن الإمامية أبعد الناس عن سير الصحابة وأجهلهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداهم لأهله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين.
وهذا كما علمت لأن مؤسس مذهبهم رجل يهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي من أهل اليمن، أظهر الإسلام وأبطن الكفر ليفسد ويبعد كثيرا من الناس عن دينه. فلو أنه أظهر باطله أول وهلة وأنه يهودي وأنه يهودي لما قبل قوله أحد، ولكنه أظهر محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتسنى له الطعن في سائر الصحابة. وانظر ما يعانيه المسلمون اليوم وقبل اليوم من هذه الفرقة الضالة، نسأل الله السلامة والعافية. والآن لهم انتشار قوي جدا في شرق آسيا وفي وسط أفريقيا، بلدان تكاد تكون رافضية بسبب الجامعات التي تفتحها دولة الرفض في تلك البلدان، والناس جهال بدينهم فيأتون لهم بهذه الشبه ومن ثم يصرفونهم بوسائل شتى منها الأموال، نسأل الله السلامة والعافية.
ثم بين أن الوصف الوارد في الحديث لا ينطبق إلا على أهل السنة، لأنهم هم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الجماعة الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعة. ومن جملة إرهاباتهم الفكرية التي ملأ بها مصنفوهم قلوب أتباعهم الذين يعدون بعشرات الملايين ما يأتي: الأول، القول بعصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفر مخالفيه واعتبارهم كاتمين للحق مبدلين لشريعة الله ظلما وعدوانا. الثاني، قولهم بعصمة الأئمة 12 المبدوئين بعلي رضي الله عنه والمختومين بالمهدي المنتظر في زعمهم، بالإضافة إلى دعواهم أن الأئمة 12 يعلمون الغيب، ومن جملة الغيب الذي يعلمونه وقت موتهم. الثالث، جزمهم أن القرآن الكريم حرفه الصحابة رضي الله عنهم وزادوا فيه ونقصوا، بالإضافة إلى دعواهم أن لديهم مصحف فاطمة فيه مثل قرآننا هذا 3 مرات وليس فيه من قرآننا حرف واحد.
انظر إلى ما ذكره الشيخ من هذه الضلالات ومن هذه الكفريات، نسأل الله السلامة والعافية. القول بعصمة علي بن أبي طالب ضلال، وتكفير مخالفيه وهم الصحابة وهذا كفر، وهكذا أن الأئمة 12 يعلمون الغيب بل يقول الخميني إن لهم منزلة أعلى من منزلة الأنبياء والمرسلين. هكذا الطعن في القرآن، والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهؤلاء زنادقة كفار، من اعتقد هذه العقائد فهو كافر زنديق، بل من شك في كفره فهو كافر. نسأل الله السلامة والعافية. وانظر إلى دعاة الإخوان المفسدين الذين يدعون اليوم إلى الأخوة مع الشيعة، فهؤلاء ما تركوا أهل باطل إلا ومدوا أيديهم إليه ليؤاخوه من يهود ونصارى وروافض. أما دعاة الحق وأهل السنة فترى الإخوان المفسدين أشد ما يكون فتكا، بل وصل الحال إلى القتل والاغتيال لبعض علماء السنة ودعاة المنهج السلفي. لتعلموا أن أصل تأسيس هذه الفرقة ألا وهي الإخوان المسلمون لضرب الإسلام الحق والسنة المحضة ومن يدعو إليهما، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم.
الرابع، وصفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالردة والنفاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضعة نفر كأبي ذر والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي.
وهذا كفر، فالله جل وعلا يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهؤلاء يقولون هؤلاء كفروا إلا عددا يسيرا. نعم.
الخامس، مبالغتهم في السب المقذع والشتم القبيح للشيخين وابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وقولهم إنه إذا ظهر المهدي فسيجيء بعائشة وسيقيم عليها الحد انتقاما لفاطمة.
نعم، هذا ردة وكفر، اتهام أم المؤمنين عائشة بما برأها الله من فوق سبع سماوات. وانظر حال الروافض، ابتلوا بهذه الفاحشة سموها متعة. وهكذا من يرمي بريئا بما ليس فيه يبتلى من جنس ما ابتلى به الغير، فهنا الإنسان يكون حذرا أن تتكلم على شخص بظلم فتبتلى. وقد رأينا ذلك رأي عين، فرأينا ممن كان يتشدد أيام الطلب أن فلانا حزبي وأن فلانا فيه وفيه، فصار حزبيا. حذر العلماء من أبي الحسن فصار ذيلا لأبي الحسن، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. يا رسول الله من نجاه؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نعم.
السادس، قولهم في حق الفاروق عمر رضي الله عنه إنه كان مبتلا بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال.
نعوذ بالله، استغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. وفي كتب هؤلاء يبيحون اللواط ويسمونه بأسماء، نسأل الله السلامة والعافية. ننزه بيت الله وهذا المجلس الطيب عن هذه الألفاظ الشنيعة. فهؤلاء زنادقة، الطعن في الصحابة طعن في الدين، ورأيناهم وسمعنا كلامهم أيام كنا في اليمن، وأخبرنا بذلك إخواننا، فالحوثيون روافض غلاة يسبون أم المؤمنين عائشة ويطعنون فيها وفي عفتها، ويطعنون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تسمع لما يقوله محمد بن عبد الله الإمام، إن الشيعة كان بالأمس يقول الروافض واليوم الشيعة إخواننا ونريد المعايشة السلمية معهم، لأنه جبن عن أن يعلن الجهاد الحق الذي أفتى به علماؤنا الكبار. فانظروا ما صار إليه اليمن الشمالي من هذه الحسينيات ومنع صلاة التراويح وتغيير المناهج التي كانت موجودة على ما فيها، إلا أنهم غيروها بمناهج رافضية تدعو إلى الرفض. فعلوا ما يسمونه بالصرخة في بيوت الله، حرقوا وأحرقوا المصاحف ورموها في أماكن النجاسة بحجة أنها طبعة سعودية. كذبوا والله، وهؤلاء أداة لليهود، فلا تغتر. بعض جهال المسلمين اليوم يثني على الحوثيين وأنهم من قاموا بجهاد اليهود ونصرة أهل فلسطين، وهذا إن دل يدل على جهل عظيم في كثير من أبناء المسلمين، وإلا فهي مسرحية زائفة مكشوفة. اضرب صاروخا أو صاروخين وينزل على مصر والأردن ويأخذ الإعلام الكبير وأنهم سيحررون، والدعم يأتيهم من هذه الدولة بهذه البواخر التي أوقفوها. وكثير من جهال المسلمين لا يدري. الحوثيون أمسكوا سفينة وأخذوها، وهي في الحقيقة دعم واصل لهم من دولة اليهود ومن يساندها، فأخذوا السلاح ومسكوا السفينة وثم يتركونها. ولما كنا هناك كان الدعم يأتيهم من السفارة الأمريكية والسفارة القطرية، وهذا أمر معلوم. فإياك أن تأخذ الواقع من هذه المواقع، وإياك أن تغتر بما في شاشات الأخبار، فإن أكثرها وجلها مستخدمة تنشر أمورا وتزيف الواقع. ولهذا انظروا إلى فتاوى علمائنا الكبار الأبرار الذين يزينون الأمور بالشرع، لا بالجهوية ولا بالقبلية ولا بالمناطقية، وإنما كتاب وسنة. أفتوا في اليمن وأفتوا في ليبيا وأفتوا في غيرها بالحق والبرهان. ولما كانت الأمور فتنة قالوا كل يلزم بيته، وهكذا علماء الحق. فصرنا اليوم في غربة، مات كثير من علمائنا وكبر كثير منهم، فأسأل الله أن يطيل أعمارهم في الخير وأن يقويها. نعم، فما علينا إلا أن نجد وأن نجتهد في تحصيل العلم، وأن تجعل همتك يا طالب العلم أن تكون قدوة للناس بإذن الله تعالى. وأعجبني موقف في درس من دروس شيخنا رحمه الله تعالى. أقام طالبا صغيرا فقال: أتريد أن تكون كالعلامة الألباني؟ وشيخنا كان يجل الألباني جدا ويحبه ويثني عليه وعلى غيره من أهل العلم. فقال لذلكم الولد، وكان في سن 8 أو 9 في هذه السن أو ما يقاربها: أتريد أن تكون كالألباني؟ فأجاب: نعم. فقال: إن شاء الله تكون أفضل من الألباني. فكان يزرع هذه الروح الطيبة وهذه الهمة العالية في قلوب طلابه، وما كان عطاء ربك محظورا. الذي علم الألباني وابن باز والعثيمين والوادعي والنجمي والجامي يعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إنما عليك أن تجد وأن تجتهد وأن تخلص النية لله، أن تتعلم لترفع الجهل عن نفسك وعن الناس، أن تستشعر في قلبك بالمسؤولية، وأن الأمة بحاجة إلى علماء ربانيين راسخين يبينون دين الله الحق ويردون الباطل ويردون على أهل الباطل. فالمسألة توفيق من الله، والعلم رزق ولا يؤتى رزق الله لعاصي. العلم رزق، وإنما يطلب رزق الله بطاعته. فجد واجتهد في طلب العلم وتحصيله ومراجعته، والبركة من الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب